وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه إليه: باب من أدرك من الصلاة ركعة سواء كان عصرا أو صبحا أو غير ذلك. يعني قال رحمه الله تعالى بسند متصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أولا إسناد الحديث عبد الله بن يوسف التنسي أو محمد كالعي دمشق الأصلي نزيل تنس. ثانيا مالك بن أنس إمام دار هجرة من الطبقة السابعة. ثالثا ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري من الرابعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كنيته اسمه وقيل اسمه عبد الله بن إسماعيل في خلاف والصحيح أن اسمه كنيته من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا الإسناد من لطائفه أولا أنه متصل بالمدنيين إلا شيخ المصنف فإنه تنسي وتنس قرية من قرى مصر ولكنه دخل المدينة أيضا للتلقي عن مالك وغيره. وثاني اللطائف أن فيه رواية تابعي عن تابعي فيه ابن شهاب تابعي يروي عن تابعي وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن. وثالثا أيضا من اللطائف أن أبا سلمة هذا أحد فقهاء السبع على بعض الأقوال. أيضا من اللطائف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأس المكثرين السبعة روى 5374 حديثا. فهذه من لطائف هذا الإسناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث مؤول بالإجماع بدون خلاف، وذلك أنه لا يقول أحد من أهل العلم أن من أدرك ركعة من الصلاة انتهى يكفيه بها ويسلم، وإنما المقصود هنا أنه يضيف إليها ما تبقى من صلاته ويكون أداء. هذا هو المقصود من الحديث، وليس مراد أن ركعة تكفي عن 45 أو 30 أو ركعتين من الفريضة. فهذا بالإجماع مؤول بهذا المعنى. وقال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. باب الصلاة أي معناه أن الصلاة أي ما حكمها، ما حكم الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس لا يجوز. وفي السنة المطلق قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. قال رحمه الله تعالى: وأولا إسناد هذا الحديث حفص بن عمر الحوضي من كبار شيوخ البخاري. حفص بن عمر الحوضي البصري وهو ثقة لأنه عيب عليه تحديده بأخذ الأجرة ولكن لا يضره. هشام عن قتادة، ومعروف هشام عن قتادة هو الدستوائي. هشام عن قتادة الدستوائي. هشام عن محمد، هشام عن الحسن هو القردوسي. هشام عن معمر هو الصنعاني. هشام عن أبيه هو ابن عروة. وهكذا يميز لمشايخ هشام. هشام ابن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر بوزن جعفر الدستوائي البصري من الطبقة السابعة. عن قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري من الطبقة الرابعة أيضا مصري عن أبي العالية الرياحي، أبو العالية الرياحي، أبو العالية اسمه رفيع بن مهران، رفيع بن مهران الرياحي البصري من الطبقة الثالثة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، ومن لطائفه أيضا أن فيه رواية تابعي عن تابعي وهو قتادة عن أبي العالية. ومن لطائفه أيضا أن في ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة والمكثرين السبعة وحبر الأمة وفهرها المعروف. قال رضي الله تعالى عنه: شهد عندي رجال مرضيون، أي صحابة مرضيون لكونهم ممن رضي الله سبحانه وتعالى عنهم، فقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، ولذلك من الآيات رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء حدثوني ماذا وأرضاهم عندي عمر رضي الله تعالى عنه. ما الذي حدثه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم غير عمر، ما ذكر من هو الذي حدثه، لم يعلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وتشرق الشمس تشرقه من شرق أشرق من باب دخل، وأيضا تشرق من أشرق هو الإشراق. والشروق والإشراق إما بمعنى واحد، أو الشروق بمعنى الطلوع، والإشراق هو ارتفاعها حتى تزول وقت الكرعة، وبعد الحصر حتى تغرب. يعني معنى ذلك أن هذه الأوقات ليست أوقات صلاة، وقد سبق لنا أن مراد بها ما ليس ذات من ذوات الأسباب المتقدمة. وفي السنة المتقدمة قال: حدثنا مسدد قال: حدثني يحيى عن شعبة عن قتادة قال: سمعت أنه قال: سمعت أبا العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثني ناس بهذا. هذا الإسناد ما ساق مثله، إنما ذكره توكيدا للسند السابق، لأن يعني السند السابق كان معان عن قتادة وعن أبي العالية، وبين في هذه الرواية سماع قتادة عن أبي العالية، وقتادة مدلس. وإن كنا لا نتهم ما وقع في البخاري من ذلك، لكن هذا من باب ليطمئن قلبي. أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ومهما كان مدلسا فإزالة ذلك أولى. فأتى المصنف رحمه الله تعالى بهذا السند المسلسل بالبصريين أيضا، وبين بذلك أن قتادة قال: سمعت أبا العالية أي ابن عباس قال أيضا أبو العالية حدثني قال ابن عباس قال: حدثني ناس بهذا. قال: ماذا؟ وبهذا السند بهذا المتن السابق. وفي السند المتن قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أروى أخبرني أبي قال: أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال عروة قال: حدثني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده. قال: أولا حدثنا مسدد المسند أبو حسن البصري قال: حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان إمام الجرح والتأديب الطبقة التاسعة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبي قال: حدثني أبي عروة بن الزبير عن الوقاية السبع قال: أخبرني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن لطائف الإسناد أن هذا في رواية الراوي عن أبيه، وكذلك أيضا رواية تابعي عن تابعي، لأن هشاما من الطبقة الخامسة تابعي صغير، وأبوه عروة بن الزبير عن الوقاية السبع والمعروف بالفتوى المدينة. قال: أخبرني ابن عمر رضي الله عنهما. وفي ابن عمر رضي الله عنه أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة والمعروف بالفتوى أيضا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم. لا تحروا، هذه بأهل إحدى التائين أصلا لا تتحروا، وما بتائين ابتدئ الامتصر فيه على تتبين العبر نارا تلظى فصدى، وأنت لو تصدى فعذب إحدى التائين التخفيف بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فهذا معناه أنكم لا تفسدوا ذلك الوقت لأن تصلوا فيه. فمن هنا أخذ من أجاز ذوات الأسباب، لأن هذا ليس تحريا وإنما سبق له سبب فطلب في ذلك الوقت. ومنهم من قصره على تحري في هذين الوقتين فقط، فمن لم يتحرى فلذلك قالوا بعد العصر وبعد المغرب وبعد الصبح تجوز الصلاة، وهو مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها كما نقل عنها. فاستدلت بهذا، قال: لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها، فدل على أن المنهي عنه أن يتحرى الإنسان وقت الطلوع وقت الغروب. فأما ما بعد ذلك بعد العصر وبعد الصبح لا يمنع، لكن نقول هناك أحاديث لم تصل إلى من يقول هذا فبذلك أفتوا بهذا، وإلا فالأحاديث بعد الصبح وارد، فذلك أيضا عند الطلوع وعند الغروب وارد، فإذا نعمل بهذا وبهذا، فكلما زادنا علم يعني فكل من زاد علما نحتج بحديثه، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وقال أيضا هذا معطوف وليس معلقا، وليس معلقا وإنما معطوف على السابق. حدثني ابن عمر يقول عروة القائل عروة بن الزبير حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأقصروا الصلاة حتى ترتفع. إذا طلع حاجب الشمس أي الأعلى، المراد هنا الأعلى، حاجبها الأعلى، إذا طلع فأقصروا الصلاة حتى ترتفع ويزول وقت فراغ حتى ترتفع. وإذا غاب حاجب الشمس أي الأدنى وليس الأعلى، لأنه إذا دخل الأعلى فقد دخل وقت المغرب ولا كلام فيه، إنما المراد هنا الأدنى، حاجبها الأدنى إذا غرب لا تتحرر الصلاة صلوا الصلاة في ذلك الوقت لأنه وقت الغروب، أما الأعلى فهو يكون وقت المغرب وليس منهيا عنه، إذن المراد منه حاجبها الأسفل. فأخر الصلاة حتى تغيب أي كلها يغيب، تابعه عبدة الضمير هذا يرجع على يحيى بن سعيد، أي تابع يحيى بن سعيد القطان في رواية هذا الحديث عن الشام عن أبيه من هو عبدة سليمان الكلابي هذا الكوفي. قال رحمه الله تعالى بسنن المتصل حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن الحفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين، نهى عن الصلاة بعد الفجر وحتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الشمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة. أولا إسناد الحديث عبيد بن إسماعيل الهباري قال عن أبي أسامة حماد بن زيد بن أسامة بن زيد حماد بن زيد بن حماد بن زيد القرشي مولاه من الطبقة التاسعة عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أحد الفقهاء، أيضا هو فقيه من الطبقة الخامسة وهو حماد بن أسامة بن زيد مقلوب هذا قرأت في باب في المصطلح ما يسمونه باب المقلوب، حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم من الطبقة التاسعة مات سنة 202 تقريبا أو قريبا من ذلك، وهو كوفي ثقة ثبت. عن عبيد الله بن عمر العمري عن خبيب بن عبد الرحمن المدني هذا أيضا عن حفص بن عاصم، حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هذا جد لعبيد الله، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين بفتح الباء لأنه تثنية بيعة فعلة، وفعلة بمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، في غير ذي ثلاث بت المرة، وشذ فيه هيئة كالخمرة بن مالك بيعة. إذن بيعتين يكون فتح الباء، وهذا هو المنقول رواية، أما لغة فيجوز لو كسرناه بيعة، لماذا؟ لأن المقصود منه الهيئة والحالة، فهنا يناسب أن يكون بمعنى الهيئة بيعتين لو قلنا، لكن الرواية بالفتح بيعتين ويجوز الكسر أيضا لغة. وعن لبستين، أما اللبستين بكسر اللام، المنقول بكسر اللام، اللبسة الهيئة كما ذكرنا هي وفعلة لهيئة كجلسة، إذن اللبسة أي الهيئة كيفية لصفة اللبس المعين يعني الذي نهى عنه، ليس كل لبس، الإنسان حر في استعمال ثيابه كيف اتفق إلا في المواضيع التي أو في الكيفيات التي نهى الشرع عنها، فهذا هو المقصود لبستين. وأما اللبسة بفتح فهو الفعلة، وهذا لا يناسب هنا، وبعضهم ضبطه بالضم لبسة على المصدر، لكن هذا يحتاج إلى رواية في النهاية، غريب النهاية من الأثير في نهاية في نهايته ذكر ذلك، لكن الموجود أو الرواية بكسر اللام لبستين فعلة. وعن صلاتين كذلك أيضا، صلاتين نهى عن الصلاتين، وثم بين فسر ذلك تفسيرا ليس مرتبا، نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد المغرب عصر حتى تغرب الشمس، وهذا تفسير للأخير، وهو قول عن صلاتين، وعن صلاتين نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وعن اشتمال الصماء، وهذا تفسير لللبستين الذي قبله، ففيه تفسير هذا يكون لفا ونشرا غير مرتب، لفا ورت ونشرا غير مرتب مشوش عليه. وعن اشتمال الصماء، اشتمال الصماء فسر بتفسيرين، أهل اللغة يفسرونه بأن يشتمل الإنسان يعني بجميع جوانبه ويتغطى جميعه بحيث أنه لا يمكن أن يخرج يديه، فعلى هذا يكون تشبيه بالصخرة الصماء التي لا يمكن الدخول إلى ما في داخلها، فشبهه بذلك. وفسره الفقهاء، أهل اللغة هكذا فسروه، وفسره الفقهاء بأنه أن يتغطى رداءه شملته ثم يرفع أحد جانبيه إلى فوق فيبدو فتبدو عورته. وهذا في بعض الرواية يعني فسر به ما يناسب هذا التفسير للفقهاء. إذن كما يقول بعضهم في النووي رحمه الله أنه على التفسير الأول يكون كراهة، وعلى التفسير الثاني يكون محرما. لماذا؟ لأنه بكشف العورة، وأما الأول فإنه غاية ما هنالك أنه إذا نابه شيء، المصلي مثلا مأمور بقتل الحيات والعقارب إذا عرض ثوب الصلاة، فإذا كان تقطع بذلك لا يمكن ذلك، أو أي شيء فاجأه لا يمكن دفعه بيده، وبل ربما أدى إلى انكشاف عورته إذا أراد أن يحاول دفع ذلك، فمن هنا قالوا كرها. لكن تفرق في ذلك الظاهر أنه لا وجه له، بل التفسير كما فسره الفقهاء وأقرب وهو للتحريم واضح، وهو أنه تنكشف تبدو عورته وبدو العورة يعني ممنوع، فلذلك نهي عن هذه اللبسة. وعن الاحتباء في ثوب واحد، الاحتباء كما يقال حيطان العرب، أكثر من يستعمله العرب، وهو أنهم إذا جلس الإنسان وطال مجلسه يتأذى إذا لم يجد عمودا يعتمد عليه أو جدارا مثلا، فيأخذ ثوبه هذا ويلفه ثم يعتله في وسطه، لأنهم كانوا ما يبالون بالعورة جاهلية، ويجلس مجلس طال المجلس وما يتأذى بذلك. فجاء الشرع ونهى عن الاحتباء، ليس عن الاحتباء، إنما الاحتباء لصفة معينة، وهو أن يكون في ثوب واحد، وذلك الثوب الواحد إذا لفه على وسطه فتبدو العورة من فوقه ومن تحته، فبهذا نهي عن هذه الاحتباء. وأما الاحتباء في أصل جائز، الاحتباء جائز ما هو ممنوع، إنما إذا لم يكن له ثوب آخر مثل أن يتسرول مثلا فهذا لا يمنعه، فذلك عنده إزار يمنع رؤية عورته، فلا يمنع أن يلف ثوبه مثلا ويحتذي بوسطه في ثوب واحد مهدي بفرجه إلى السماء. وهذا دليل على أن بدو العورة إنما يمنع إذا كان من فوق، إذا رؤيت عورته من فوق يمنع، والصلاة لا تجوز في مثل هذا. أما رؤية العورة أو انكشاف العورة من أسفل فهذا لا يضر، فلو رؤية عورته من أسفل فصلاته لا تبطل. ولذلك في حديث عمرو بن سلمة ما كان صغيرا قميصه صغير فإذا سجد تبدو عورته، حتى قالت امرأة غطوا عونا عنا استقارئكم، فاشتروا لي قميصا فما فرحت بشيء فرح بذلك القميص، كان صغير ابن 7 سنين فما اشتروا له قميص فرح بذلك، هو إمامهم لأنه كان قارئا للقرآن، ولم يجد في القرية من هو أعلم بالقرآن منه، لأنه كلما مر وفد عليهم يعني يسألونهم ماذا قال هذا النبي الجديد هذا، فيقرؤونهم هذه الآيات التي سمعوها فيحفظها هو كأنما يغرى في الصدر بالغارة. يعني العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالخط في الهواء، ما فيش بعيدة، فكان يحفظها. فلما يعني دخل الإيمان في قريته ذهبوا بعد فتح مكة، ذهب أهل قريته ومنهم أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم موافدين بإسلام قومهم، فلما رجعوا قالوا أتيناكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، والله إنه لو نبي صار كذا وكذا، وأمرنا أن نصلي صلاة كذا في عين كذا، وأمرنا أن يؤمنا أقرأنا لكتاب الله. فبحث في القرية فلم يجد إلا ذلك الصغير، لحفظ آيات وصور من الوفد الذين يمرون عليه، فجعلوا إماما وكان يصلي بهم. وفي تلك يعني حالة حصلت هذه واقعة القميص ومن القميص. الحاصل إن بدو العورة من الأسفل ما يمنعه، أما بدوه من العورة وكذلك في الصحابة أيضا فأنا بعض أهل الصفة ما يجدوا ما يصل بأسافره. فلذلك قيل للنساء يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال وعن المنابذة والملامسة, وهذا تفسير للأول, عن بيعتين عن بيعتين عن بيعتين, الملامسة والمنابذة. المنابذة هو أن ينبذ ثوبه هذه من بيوع الجاهلية جاء الإسلام فأبطلها. كان إنسان مثلا عنده ثوب وذاك عنده ثوب يريد أن يبيع أحدهما الآخر بثوبه فيرميه عنده وهو مطوي ولا يقلبه فتم العقد بالنبذ فقط. إذا نبذ إليه وذاك نبذ إليه تم العقد ولا خيار له بعد ذلك. إذا رأى هذا ثوب قصير ولا هذا ضيق وهذا إلى آخره ما له رد في هذا. وكذلك الملامسة أن يلمس المبيع الثوب الذي يبيعه, إذا لمس تم العقد ولا خيار له بعد ذلك ما بتقريبه. فجالس فأبطل ذلك, هذا لا يجوز. بل للإنسان أن يشتري ثم ينظر فإذا في عيب يرده, وإذا أراد أن يستبدل يستبدله إلى آخره. فبيوع الجاهلية لأن هذه كلها تدخل في بيع الغرض لأن فيها غرض للإنسان ربما لا يكون مثلا يكون في الظلام ربما يكون كذا. فبذلك رفع الله هذا الحرج الذي كان الناس يتبايعون يتعاملون ويأكلون أموال الناس بالباطل فنهوا عن ذلك عن المنابذة والملامسة. قال رحمه الله تعالى فهو لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس, لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس يعني معناه أخذه من الحديث حتى لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس معنى ذلك لا أصلي في ذلك الوقت. وكأنه يميل إلى قول من يقول إن ذوات الأسباب لا تدخل في هذا لأن التحرية لا يكون إلا لشيء جديد, أنت تقصد أداء الصلاة في ذلك الوقت هذا هو الممنوع. أما الذي ألزمت سابقا بأسباب من الأسباب سواء كان مستحبا أو واجبا عليك مثل قضاء الفرائض مثلا فمثل هذه لا تدخل في مثل هذا الوقت فلا ينهى عنه. السنادي المنتظر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. هذا السند قدم قريبا عبد الله بن يوسف التميسي مالك بن مدارجة نافع عمر بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قصصا بالمدنيين غير شيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم لا يتحرى هكذا بالرفع. إذن هذا لا هنا نافية وليست ناهية لأنها لو كانت ناهية لجوز ما الفعل بعدها. على هذه الرواية لا يتحرى لا نافية والنفي هنا معناه النهي. وقال علماء المعاني النهي المستفاد من النفي أبلغ حكما من النفي المباشر. فمثلا يعني إذا نهي لماذا؟ لأن الأصل النفي إعدام الشيء من أصله والنهي إعدام حكمه مع وجود أصله يعني لا تأكل هذا لا تأكل هذا نهيناه عن أكله إذن الشيء موجود وإنما نفي عنه حكمه. طيب لا ليس هذا الشيء موجود ليس الشيء كذا موجودا هذا معناه أصلا من أصله مفهوم. فإذا آتى كلام الشارع بصيغة النفي وأراد بها النهي يكون أبلغ في النهي أشد بلاغة يعني. قال هذا لا يتحرى ويعني أي لا يكون لا ينبغي له ذلك. وبالسنادي المتصل قال فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها. وبالسنادي المتصل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الصالحين عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال أولا الإسناد عبد العزيز وعبد الله الأويسي تلميذ مالك المدني. قال وليس هو يعني إسماعيل الأويسي هذا إسماعيل الأويس هذا أويسي غيره وكلاهما في الميدان المالك. قال حدثنا إبراهيم بن سعد من إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف هذا من الطبقة الثامنة مدني نزيل بغداد. قال عن صالح بن كيسان الغفاري أبو محمد مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز هذا من الطبقة الرابعة مدني ثقة ثبت عابد فقيه. قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال ففيه رواية تابعي عن تابعي كلاهما مدنيان. قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي هذا الثالث ففيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض هذا عطاء بن يزيد الجندعي الليثي المدني نزل الشام. صاروا ثلاثة من التابعين. أنه سمع أبا سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري هذا سعد بن مالك بن سنان، صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو أحد المنكرين السبعة، روى 1170 حديثا. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. لا ترتفع الشمس معناه هذا شمل الاثنين، هذا هو الزائد. والله إن هناك في حديث ابن عمر: لا يتحرى أحدهم طلوع الشمس ولا غروبها. واحتج بعض أهل العلم من السلف أن الممنوع هو وقت الطلوع ووقت الغروب، التحري في ذلك الوقت، فمع ذلك يجوز، وبعد العصر يجوز، وبعد الصبح يجوز، هكذا نحتج به. لكن نقول الزائد هو هذا. جاءنا في روايات الآخرين، في أحاديث آخرين من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد الصلاة الصبح وبعد صلاة العصر عن الصلاة، فعملنا بالزائد وقلنا إن بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح وقت نهي إلى طلوع الشمس إلى غروبها، وبعد الطلوع أيضا وعند الطلوع وقت نهي، وبعد الطلوع أيضا وقت ثلاث أوقات، وعند الطلوع وبعد الطلوع أيضا حتى ترتفع. إذا استفدنا من حديث أبي سعيد الخدري النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلعها، وبعد الطلوع حتى ترتفع، وهذا هو. وأما في العصر فقد جاءنا أيضا زيادة، وهو زائد حديث علي رضي الله تعالى عنه، يعني نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن يصلي أحدكم إلا أن يصلي أحد والشمس مرتفعة. فهذا الحديث صحيح في السنن وليس في الصحيح، وهو حديث صحيح في السنن، فنأخذ بالزيادة فنقول بعد العصر أيضا يجوز أن يتنفل الإنسان ما دام الشمس بيضاء نقية، بحديث علي رضي الله تعالى. نقول كلما زادنا الحمد لله، كلما زادنا نص يزيد يزيد علما نتبعه ولا نقتصر على أحد. وهذا هو مسلك اختلاف الفقهاء أو أصحاب المذاهب في مسألة واحدة، هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز. السبب في ذلك أن بعضهم سمع هذا النص ولم يسمع الآخر، فبنى مذهبه عليه فاستمر أصحابه عليه. فإذا جاءهم مناكب ذلك النص وقالوا لهم إن هذا صح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، مذهبنا هكذا، هذا هو المصيبة. المتمسكون أو المقلدون هم الذين أساءوا إلى أصحاب المذاهب، بحيث إنهم يعني وصل إليهم النص ولم يصل إلى الإمام شيء وبنى مذهبه عليه فمشوا عليه إلى قيام الساعة، الله المستعان. هذا هو الكارثة، أو نقول هذا الداهية. ألا ينبغي لشخص إذا وصل إليه أي شيء زيادة وصح وخاصة للصحيحين لا يعتذر بمذهبه وإنما يأخذ بالزائد فالزائد؟ فنقول إن الصلاة بعد العصر جائزة لحديث علي الصحيح أن ما دامت الشمس بيضاء نقية يجوز أن نصلي، فعلى هذا نقول ذوات الأسباب كما سبق لنا أيضا. فهنا يقول حتى ترتفع الشمس ولا بعدها ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، أما بعد غيبوبتها فليس هناك مجال ولا نص ولا مذهب إلا بعض المذاهب الذين يمنعون الركعتين قبل المغرب، يعني ويقولون هذه من أوقات الكراهة يعودونها. في الحديث ثبات خمس أوقات، أربعة عند في الصحيحين، بعد الصبح وعند الطلوع وبعد الطلوع وبعد العصر، إذن هذه أربعة في الصحيحين. وبقي لنا في السنن وهو حديث صحيح، حديث عقبة بن عامر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقبر موتانا في هذه الأوقات، وذكر منها حين يقوم قائم الظهيرة والاستواء. وهذا ليس البخاري ما ذكره، لماذا؟ ومسلم ذكره، لماذا؟ لأن البخاري لم يكن على شرط فلم يذكره، وإلا فإذا نقول خمسة أوقات هذه صح لدينا النهي عنها إلا لذوات الأسباب، فينبغي التنبه لها. وأما قول من قال إن بعد المغرب وقتها بعد غروب الشمس قبل المغرب وقتها فهذا مخالف للنص، إن صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب، فلا وجه لهذا المذهب. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، هذا إشارة. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل، حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة
عن ابي السياح قال سمعت عمران بن ابان يحدث عن معاويه رضي الله عنه وانه قال انكم لتصلون صلاه لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رايناه يصليها ولقد نهى عنه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر.
محمد بن ابان البلخي شيخ البخاري قال حدثنا غندر محمد بن جعفر رجب شعبه لازمه 20 سنة قال حدثنا شعبه بن حجاج الامام المعروف عن ابي التياح يزيد بن حميد ابو التياح يزيد بن حميد الضبائي البصري قال سمعت حمران بن ابان حمران ابن ابان مولى عثمان رضي الله تعالى عنه يحدث عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما الصحابي المشهور قال انكم لتصلون صلاه لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رايناه يصليهما ولقد نهى عنهما يعني الصلاتين بعد العصر. وهذا كما سبق لنا انفا وهو ان معاويه رضي الله عنه نهى عن الصلاه بعد العصر لانه لم يصل اليه حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه ما دامت الشمس بيضاء نقيا. يحتمل أن يحمل على هذا ويحتمل أنه رآهم يصلون بعد التغير وهذا لا يخالف سائر الأحاديث. وإذا قلنا إنه خالف سائر حديث علي نقول ما يعني ما حفظ علي ما لم يحفظه معاوية رضي الله تعالى عنه فلا يستفاد به وفلا يستدل به على النهي مطلقا. قال رحمه الله تعالى في السند المنتظر حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب بن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. محمد بن سلام بالتخفيف والتشديد خلاف شيخ المسلم عبد الكندي قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي الكوفي من الطبقة الثامنة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم جد عبيد الله المذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى أطلع الشمس. وقد زادنا أبو سعيد الخدري فيما سبق لنا حتى ترتفع إذا نزيد حتى ترتفع بعد طلوع الشمس أيضا منهي عنه حتى ترتفع وبعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا على ظاهره ليس هناك بعد الغروب شيء من الكراهة. قال رحمه الله تعالى باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر. هذا إشارة إلى أن البخاري لم يصح لديه غير هذا فلذلك قال بعض من لم يرى أو إشارة إلى خلاف أن هناك من يرى ذلك لكن حديث ليس على شرطه كما سبق لنا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى وهذا لا ينافي صحة ذلك. وفي أربعة أحاديث حديث عقبة بن عامر هو عند مسلم ولفظ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع وحديث عمرو بن عبسة وهو عند مسلم أيضا ولفظ حتى يستقل الظل بالرمح فإذا أقبل الفيء فصلي وفي لفظ أبي داود حتى يعتلي الرمح الظل وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه ولفظ حتى تستوي الشمس حال على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل وحديث الصنابحي وهو في الموطأ ولفظ ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت خارقها وفي آخره ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. إذن هذا مرسل ولكن يؤيد ما سبق يعني أربعة أحاديث يدل على النهي عن الصلاة عند استواء الشمس ولكن البخاري لم يصح لديه هذا. رواه عمر وابن عمر وابو سعيد وابو هريرة رضي الله عنه هؤلاء الصحابة رووا الصلاة قراءة الصلاة بعد العصر والفجر. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اصلي كما رايت اصحابي يصلون لا انهى احدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ان لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. قال حدثنا ابو النعمان هذا عارف السادسي محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد بن درامة اسماعيل الجهضمي البصري من الطبقة الثامنة من كبار الطبقة الثامنة عن ايوب اذا اطلق حماد في البخاري فهو حماد بن زيد اما حماد بن سلمة فما اخرج له الا حديثا واحدا سياتينا في كتاب الرقعة. قال عن ايوب انما علق له تعالى عن ايوب السختياني ايوب بن ابي تميمة وابو تميمة اسمه كيسان السختياني من اكابر الفقهاء البصريين العباد من الطبقة الخامسة عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ففيه هذا الحديث هذا السند مسلسل بالبصريين إلى أيوب وما بعده مدنيات. عن نافع وفي رواية تابعي عن تابعي لأن أيوب تابعي صغير
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، هم الصحابة الأولون أقدموا، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء. لماذا؟ لأنه مباح له، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. وهذا أيضا مثل ما سبق لنا التأويل أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يصح لديه النهي عند الاستواء، فلذلك قال لا تحروا. وأيضا قولوا لا تحروا غروب الشمس طلوع الشمس ولا غروبها يحتمل أحد أمرين: إما أن نقول إن ابن عمر لا يرى بعد العصر وبعد الصبح الكراهة إلا التحري بعد في هاتين الوقتين، وإما أن يكون مراده إن التحري محمول على القصد ويعني وضبط ذلك الوقت لأداء الصلاة فيه. وأما من لم يسد من ذلك وهو من تقدم له سبب يعني طالب لذلك لتلك الصلاة فهذا ما يدخل في هذا. وهذا أيضا وجه لتأويل حديث قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. هذا إشارة أن المصنف رحمه الله تعالى مذهبه أن أوقات النهي لا يمنع فيها ذوات الأسباب. لماذا؟ لأنه ذكر لنا على سبيل المثال الفوائد، الفوائد جائزة في ذلك الوقت. وقال قريب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن ركعتين بعد الظهر. وهذا المراد بفوائد ليس الفرائض فقط، بل ما فاتك حتى الرواتب، هذا هو مراد البخاري. يعني أنت دخلت المسجد والناس يصلون العصر، فما دورك؟ لا تكن مثل بعض يعني الآراء الضعيفة يقول ما دام يأمن أن 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 أن, أن, أن لا تفوته ركعة تصلي ركعتين بعيدا من الصفوف. هذا منهي عنه، مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مقطوعة، ممنوع حرام. فإذا ماذا تدخل في العصر مع الأئمة مع الإمام وتصلي، وبعد ذلك إذا كنت كانت لك القبلية هذه تصليها صليها أقضيها ما في مانع، لأنها فوائد. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى ما بعد الظهر حتى أخرها بعد العصر، جاء وفد عبد القيس فشغلوه حتى دخل العصر، فلما أذن للعصر قام وصلى الناس بالعصر، ثم دخل بيت أم سلمة رضي الله عنها فصلى ركعتين، فأرسلت خادمها وخادمتها وسألته عن ذلك، فقال: يا ابن أبي أمية، إنهما ركعتان بعد الظهر شغلني وفد عبد القيس عنهما فصليت فقضيتهما. وكان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، هذه خصوصية له وليس لغيره، وهو لا يعمل عملا إلا استمر عليه، فبعد ذلك حتى فارق الدنيا ما ترك ركعتين، وهذا لا يتبع في هذا لأنه خاص به. أما من فاتته صلاة ركعتان قبل العصر ركعتان بعد الظهر أو قبل الظهر نسيهما فتذكرهما بعد العصر يقضيهما في ذلك الوقت لمن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيهما. وهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى. وقلنا إن هذا المذهب أعدل المذاهب، المذاهب كثيرة في المسألة، وهو أنها أوقات النهي هل يمنع بها كلها فرضها ونفلها ولا قضاء ولا أداء أو ينظر فيها. والصحيح أن ذوات الأسباب المتقدمة جائزة في تلك الأوقات لأحاديث كثيرة، وقد ذكرنا كثيرا منها في جلسات أو في الدروس الماضية، ويعني أبينا ما يدل من الأدلة على أن ذوات الأسباب المتقدمة جائز، ومن جملته هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين اللتان فاتته بعد الظهر بعد العصر. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن نعيم قال حدثني أبي أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والذي ذهب بما تركه مع تالقي الله وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثير من صلاة قاعدة عن الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. أولا السند أبو نعيم الفضل دكين، هذا من أكابر شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة. قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن ابن أيمن قال حدثني أبي أبوه أيمن الحبشي أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والذي ذهب به، أي الذي يعني أماته توفاه الله والله سبحانه وتعالى حلف قسم، هذا ما تركهما أي الركعتين بعد العصر حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة أي حتى شق عليه الصلاة قائما، وكان يصلي كثيرا من صلاة قاعدة، يعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أوائل عمره أو في أوائل الناس ما لقيت عائشة رضي الله عنها غيرها كان يصلي قائما ليلا ونهارا حتى انتفخت
أقدام قدمه. وبعد أن تقادم سنه وتحمل مشاق الناس، يعني بعد أن حطمه الناس أي حملوه همومهم، فبهذا انهار بعض قواه، فلما ضعف بدأ يصلي جالسا، وكان الصلاة جالسا أكثر صلاة جالسا بعد أن كبر. وماذا قبل إيه؟ وقد حد في بعض الروايات بأنه يعني قبل سنة بموته بدأ من ذلك. فماذا يفعل؟ وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة الليل يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، ويركع مثلها ويسجد مثلها، هكذا صلاته غالبا هكذا. فماذا يفعل؟ يقرأ، يبدأ جالسا يقرأ 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 حتى إذا بقي عليه نحو 40 آية، قليلة يعني، حتى إذا بقي لركوعه نحو 40 آية قام فقرأها ثم ركعها. 40 آية نحن نعدها كم أجزاء؟ 40 آية، هي هذه قليلة عنده، كأربع آيات عندنا. حتى إذا بقي عليه من ركوعه نحو 40 آية قام فقرأها ثم ركعها ثم سجد، وهكذا يعني يخفف على نفسه بالجلوس بالصلاة جالسا لكن جلوسه لطول القراءة. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما هاتين الركعتين ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمتي. هذا الحديث نفهم منه أن عائشة رضي الله عنها من مذهبها أن الركعتين بعد العصر سنة، ولذلك ما تركتهما، وظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما داوم عليهما لجوازهما وسنة لأمته، وإنما لم يصلي في المسجد مخافة أن يثقل على الناس، ولولا ذلك لصلى في المسجد حتى يتبعه الناس بذلك. هذا رأي لعائشة رضي الله عنها. نحن نقول كما بينت أصلها أخذته من أم سلمة، وأم سلمة بينت لنا الوجه، وذلك أنه فاتته الركعتان فصلاهما بعد العصر فلزمهما. إذا نفهم من هذا أن قضاء الفوائد جائز كما فهمه البخاري هنا. أما فهم عائشة التي فهمته نحن لا نوافق على هذا، لأن النصوص الأخرى تنافي ذلك، ونقول بعد العصر ما في، لكن حديث علي يؤيد ذلك بقدر ذلك، قدر إيه؟ قدر ذلك يؤيد حديث علي رضي الله عنه. لكن هي بعد العصر وبعد المغرب ما ترى النهي مستدلة بهذا، وهذا الاستدلال قلنا لا يدل على ذلك، لأن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت على ما فعله من فعل الخير من الصلاة إلى أن يموت، ما يترك ذلك. قالت: وكان يحب ما يخفف عنهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر هذا الحديث أن عائشة استفادت من هذا الصنيع على أن الركعتين بعد العصر من السنن يعني التي يعني ينبغي أن يلزمها الناس، لكن قلنا إن هذا ليس يعني على الظاهر. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتضح حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قالت قال قالت أبي قال قالت عائشة رضي الله عنها: ابن أختي ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سيدتين بعد العصر عندي قط. وهذا أيضا مسدد تقدم، يحيى قطان تقدم، هشام ابن عروة أخبرني أبي عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها: ابن أختي. هذا نداء في حذفها للنداء، وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، يقول يحذف يا ابن أختي، يا ابن أختي حذفت يا. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السيدتين بعد العصر عندي قط، يعني كان أي بعد ذلك الوقت، هذا مقيد، بعد ذلك الوقت الذي فاتته الركعتان بعد الظهر ليس مطلقا. وفي السند المتضح قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. أولا إسناد موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري البصري، موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري البصري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، عبد الواحد بن زياد البصري أيضا قال حدثنا الشيباني، الشيباني أبو إسحاق الشيباني سليمان ابن أبي سليمان، وأبو سليمان اسمه فيروز. قال حدثنا عبد الرحمن الأسود، عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد الأسود بن يزيد له أخ اسمه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن يزيد من الطبقة الثانية، وله ولد أيضا من التابعين عبد الرحمن ابن الأسود ابن يزيد، وهذا ولده وليس أخاه، وكثيرا من الأسانيد يأتي هناك ذاك. قال عن أبيه أبو الأسود بن يزيد هذا قال إبراهيم النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهما سرا ولا علانية، يعني معناه حين يراه الناس ولا يرونه، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وقلنا إن هذا الفهم لا بد أن نقيده، أي بعد أن صلى الركعتين اللتين قضاهما لزمهما، هذا مقصدها، وإلا فليس هذا من هذه سابقا. وبسند متصل قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال رأيت الأسود ومسروقا شهيدا على عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. هذا السند محمد بن عرارة بن بريند السامي البصري. قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عن أبي إسحاق، أبو إسحاق ليس أبو إسحاق الشيباني هذا السابق، أبو إسحاق الشيباني سليمان فيروز، وهذا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي. قال رأيت الأسود، الأسود بن يزيد الذي سبق عنفا، ومسروقا مسروق بن الأجدع، مسروق بن الأجدع بن مالك، مسروق بن الأجدع أجدع أبوه. قال له عمر في عهد عمر غير اسم أبيه، قال ما اسمك؟ مسروق بن الأجدع، الأجدع اسم الشيطان هذا، قدك عبد الرحمن فسماه عبد الرحمن، لكنه مشهور بهذا مسروق بن الأجدع. ولماذا قيل له مسروق؟ لأنه سرق في صغره ثم وجد فسمه بذلك مسروق. اسمه أبو عائشة، أبو عائشة وشيخته عائشة بنت عائشة وقوله أبو عائشة، ويروي عن عائشة كثيرا، هو مخضرا من الطبقة الثانية. شهد على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. تقدم شرحه. قال رحمه الله تعالى باب التكبير بالصلاة في يوم تبكير بالصلاة في يوم غير. باب التبكير، التبكير أصله الخروج أو العمل مبكرا في أول النهار، هذا يسمى تبكير، لكن المراد هنا مطلق مبادرة في أداء الصلاة لأول وقتها سواء كان بكرة أو عشية، بل المراد هنا المبادرة في أداء الصلاة، وإنما خص بيوم الغيم لأن العصر في يوم الغيم يلتبس فربما يؤدي إلى الفوات، فلذلك نبه عليه. وفي السنة المتطقة قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وهم بن أبي كثير عن أبي كلابة أن أبا المليح وحدثه أنه قال كنا مع أبو ريدة في يوم ذي غيم فقال بكر بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. أولا معاذ بن فضالة هذا شيخ البخاري قال حدثنا هشام، هشام الدستوائي، هشام تقدم قريبا عن يحيى هو ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح بن متوكل، يحيى أبو نصر اليمامي البصري نزيل اليمامة من الطبقة الخامسة. قال عن أبي كلابة، أبو كلابة هذا الجرمي البصري هذا، وأبو كلابة مشهور بكنيته، وأن أبو المليح هذا عمه، أبو المليح بن أسامة اسمه عامر وقيل غيره، هذا عم أبي كلابة من الطبقة الثانية. حدثه أنه قال كنا مع بريدة بن الحصيب أبو سهل المروزي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه في يوم ذي غيم ذي غمامة للصحابة يعني، فقال بكروا بالصلاة أي استعجلوا وصلوها في أول الوقت، فإن النبي بالصلاة أي بصلاة العصر لأنهم حثهم عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله، يعني شديدة للفوات، لأن من ترك صلاة العصر حبط عمله إذا كان على ظاهره وهو أن تركه جهدا فهذا لا كلام ولا تأويل، أما إذا كان مثلا تركه لأمر ما مثلا وليس جهدا بل ترك ذلك فيكون على تفاوت المراتب، إن كان تركه مثلا شغل شغله ومنع من ذلك فيكون الحط أو الحبط ماذا بقدر ذلك، لأن أجره المتكامل كان إذا صلى العصر، فإذا ترك ذلك فقد نقص بقدر ذلك من عمله ما ينقص درجته عن كمال، فهو أول مثل هذا تأويل نقص نسبي. والاستدلال أو المطابقة لباب واضحة، وهو أن هذه الصلاة متوعد على تركها، فلذلك ينبغي المبادرة والتبكير في أول وقتها. قال رحمه الله تعالى باب الأذان بعد ذهاب الوقت. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. هذا مصير من المصنف رحمه الله تعالى أن ما فات من الصلاة ينبغي أن يؤذن لها ويقام، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح هو الذي مشى عليه البخاري رحمه الله تعالى. وقديما وكثيرا ما ننبه على مثل هذا ونقول إذا أردت أن تذهب أن تعرف مذهب البخاري رحمه الله تعالى فقرأ تراجمه، يتبين لك مذهبه، شافعي ولا حنفي ولا حنبلي، يتبين لك مذهبه مخالف لهذا ولهذا، يوافقهم أحيانا ويوافقهم أحيانا، هو مذهب مستقل. وكذلك أصحاب الكتب الستة كلهم المحدثون نهائيا ما لهم مذهب معين يقفون عنده، بل مذهبهم ما دل عليه النصوص فيستنبطون منه، وترى مذهبهم عند ماذا؟ عند تراجمهم، فقرأ تراجمهم يتبين لك مذهبهم أنه منفصل عن المذاهب الأخرى. أحيانا في باب يأتي شافعيا ونقول شافعي، والسفي الثاني حنبلي، إذن موزع من هنا، ونقول إذا المذهب مستقل. وقد نبهت على هذا في أول شرح النسائي، هل المذاهب التي تزعم، فإن بعضهم الشافعية يترجمون كثيرا محدثين في طبقات الشافعية، ويأتي الحنابلة يترجمون كثيرا منهم في طبقات الحنابلة، ويأتي الحنفية في طبقات الحنفية، وكيع ويحيى القطان وفلان حنفيون. يا جماعة أين أنتم؟ يقول أهل الكوفة أهل الرأي مساكين في الحديد وكيع، ويسمهم ويسبهم ويظمهم، ثم تقول مذهب حنفي، بل أول بعضهم كان يوافق في الشرب، هذه مسألة معروفة عندهم، فلما وافقهم بذلك قالوا انه حنفي. المهم هذه كلها مزاعم لا أساس لها، ونقول إن أهل الحديث مذهبهم كسائر الأئمة، لهم مذهب يمشون عليه لا يلتفتون إلى غيرهم، سواء وافقوا أم لم يوافقوا. فإذا البخاري إذا أردت أن تعرف مذهبه لا تقول حنفي ولا شافعي، بل هو إمام مستقل له مذهبه، ومذهبه مبين في كتابه، فقرأ تراجمه تعرف آراءه الفقهية. قال باب الأذان بعد ذهاب الوقت، يعني لفرض قضاء الفوائد ينبغي أن يؤذن لها نواسئ. والسند المنتظر قال حدثنا إمرأة ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى أنه قال سيرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال أنا أوقظكم. فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبت عينه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس للصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. أول إسناد الحديث مروان بن ميسرة البصري قال حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان كوفي هذا، قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن بن كوفي عمران بن كوفي، قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة الكوفي أيضا هذا تابعي، عن أبيه أبو قتادة الحارث بن ربيع بن بلدمة الصحابي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من لطائف أنه مسلسل بالكوفيين، وبالتالي أن في رواية تابعي عن تابعي حسين بن عبد الرحمن من الطبقة الخامسة عن عبد الله بن أبي قتادة من الثالثة، وفي رواية لابنه عن أبيه، وفيه الصحابي المعروف المشهور هذا فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور بكنيته أكثر من اسمه. وعلى سيرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث طويل لكن اختصره هنا، ليلة من الليالي في بعض الغزوات، فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله. هذا الأسلوب أسلوب عجيب، أسلوب أدبي، يقولون لو عرست بنا يا رسول الله، ما قالوا عرس بنا، لكن قالوا يا رسول الله لو عرست بنا، تعريض، هذا تعريض، يعني معنى ذلك ان الادب لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ما تقول افعل كذا، بل تقول لو عرست بنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارحم واشرف الامه من غيره، فاذا لمس هذا لابد ان يوافقه، فماذا قال؟ لو عرست بنا يا رسول. والتعريس نزول المسافر آخر الليل، هذا يسمى تعريف، عرس عرس نزل آخر الليل، عرس تزوج عروسا، هذا لا يناسب هذا المعنى، عرس التعريف بنا. قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، أنا أرفق وأشفق فيكم عليكم، ولكن أخشى أن تفوتكم صلاة الصبح. فماذا قالوا؟ قال بلال أنا أوقظكم، لأنه معتاد أنه في ذلك الوقت لا ينام عادة هذه عادته. قال أنا معتاد أبشر أنا أتكفل بإيقاظكم وأنا مستيقظ ونام على راحة الله. فاضطجعوا كله وأسند بلال ظهره صلى صلى في رواية أخرى قال صلى ما كتب له صلى صلى فلما سئم أسند إلى راحلته ظهره فنام على طول. فأسند ظهره إلى راحلته فغلبت عيناه فنام وهو من لم يستيقظ أولا. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حجب الشمس فقال يا بلال أينما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط في حياتي ما ذقت حلاوة نوم مثل هذه النومة. شيطان الله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسلية لهم تسلية لهم. قال في رواية أخرى قال إن هذا منزل حضرنا الشيطان فيه فارتحلوا ابتعدوا. دل على أن هذا من عمل الشيطان. لكنه لو قال لهم هذا في مثل هذا المواجهة ربما يتأسفون أكثر وفي لن تأثروا. لكنه قال إن الله قبض أرواحكم هو وإن تسبب الشيطان في ذلك القبض لله سبحانه وتعالى. إذا معنى ذلك إن إذا تصرف الله سبحانه وتعالى بهذا التصرف فلا تنزعج بل افعلوا ما يلزمكم فعله وهو أن تفعلوا كذا أن تفعلوا كذا وتؤذنوا وتتوضوا وتنتقلوا المكان إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تسريع له قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء بعد طلوع الشمس. إذن معنى ذلك لا تتأثر على ما فات وإنما المستقبل إدراك ما فات فقط. يا بلال فلما ذهب من ذلك الموضوع كما في رواية أخرى قال يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. هذا هو الذي فهمه البخاري رحمه الله تعالى وقال الأذان للصلاة الفائتة. فأذن بلال وأقام فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الغريب إن المذاهب متوزعة في هذه المسألة منهم من لا يرى الأذان للفائت ولما أورد عليه هذا الحديث قال فأذن معناه أقام. تأويل هذا الأذان المراد هنا الإقامة لأنه في هذه الرواية ما ذكر الإقامة فإذا المراد بها الإقامة وليس الأذان. لو كان بالعكس ما أقاموا ذلك الوقت لكان أقرب لأن الأذان الظاهر الأذان هو أذان. فإذا نقول أذن وأقام لأن الرواية تفسر بعضها بعضا. ففي الرواية الأخرى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن النبي لا أقام أذن وأقام وصلى. فإذا الصلاة الفائتة ينبغي أن تصلى بأذان وإقامة وهو مذهب البخاري رحمه الله تعالى ومذهب المحققين من الفقهاء لك ولغيرك للفرد والجماعة. من يصلي وحده كذلك أذن يؤذن ويقيم ويصلي وكذلك الجماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الكرام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تؤول بعيننا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصالنا قوتنا وعيتنا وجعل وارث من نجات لنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا هذا هو مجلس آخر وكيفية طلب الحديث هو هذا الجواب. كيفية طلب الحديث هو هذا الذي سأل عن كيفية طلب الحديث. طلب الحديث هو هكذا بالفعل فسرت لك فاطلب هكذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.